عبده ورسوله، أما بعد. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم حكى، المراد هنا ابن الصلاح، ثم حكى أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول سوى أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ كالدار قطني وغيره. معنى هذا القول أن صحيح البخاري وصحيح مسلم تلقتهم الأمة بالقبول سوى أحرف يسيرة، أي بعض الأحاديث اليسيرة التي انتقدها بعض الحفاظ كالدار قطني وغيره، كأبي مسعود الدمشقي. فإن الدار قطني له كتاب بعنوان الإلزامات والتتبع، وهو الذي درسه وحققه شيخنا العلامة الوادعي رحمه الله تعالى، عليكم السلام. لكن انتقاد الدارقطني إنما هو في الصناعة الحديثية لا في أصل المتن، فعلى هذا تلك الانتقادات لا تطعن في الصحيحين أبدا، فإن صحيحي البخاري ومسلم تلقتهم الأمة في القبول ودافع عنهما كثير من أهل العلم، ولم يخالف في ذلك إلا الرافضة، ولا يعتد بخلافهم. الأمة تلقت صحيحي البخاري ومسلم بالقبول، ولم يخالف في ذلك إلا الرافضة، ولا يعتد بخلافهم كما سمعت. قال: ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيها من الأحاديث، لأن الأمة معصومة عن الخطأ، فما ظنت صحته بمعنى تيقنت وجب عليها العمل به، لا بد وأن يكون صحيحا في نفس الأمر، وهذا جيد. وقد خالف في هذه المسألة الشيخ محي الدين النووي وقال: لا يستفاد القطع يرحمك الله بالصحة من ذلك. قلت وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه، والله أعلم. هذه مسألة هل الحديث يفيد الظن أو يفيد اليقين، هذه المسألة ينبغي أن تترك، فإن هذا الأمر أدخله المبتدعة وأرادوا التشكيك في السنة، قالوا الحديث الآحاد يفيد الظن والمتواتر يفيد اليقين، وأرادوا بذلك الطعن في السنة. هذا كلام باطل، يقال أي حديث ثبت وصح بسنده فإنه يفيد القطع بصحته، ولا يحتاج إلى هذا التفريق، لا يحتاج إلى هذا التفريق أن هذا يفيد اليقين أو، فهذه من بدعة المعتزلة. وأول من قسم الأحاديث إلى متواتر وآحاد هو عبد الرحمن ابن كيسان الأصم. عبد الرحمن ابن كيسان الأصم قالوا في ترجمته أصم عن الحق، أصم عن الحق. أول من قسم الأحاديث إلى متواتر وآحاد عبد الرحمن ابن كيسان الأصم، قيل في ترجمته أصم عن الحق، وتبعه تلميذه إبراهيم ابن إسماعيل ابن علية. إبراهيم ابن إسماعيل ابن علية هذا قالوا في ترجمته جهمي جلد، جهمي جلد، إبراهيم بن إسماعيل بن علية جهمي جلد. ومن هو أبوه؟ أبو ذلك الثقة إسماعيل بن علية أحد رجال الشيخين، فهو ثقة، ولكن ولده هذا إبراهيم بن إسماعيل بن علية انحرف، وهو الذي قسم الدين إلى أصول الفروع. هذا إبراهيم بن إسماعيل بن علية أول من قسم الدين إلى أصول وفروع. فعلى كل بارك الله فيكم نفهم هذا، أي إنسان أي شخص يأتي يشكك في السنة ويقول هذا يعني آحاد، والآحاد لا يفيد القطع بالصحة ويفيد الظن، ثبت قد يكون ثبت أو ما يكون ثبت، فإذا جئت تنصحه على حلق اللحية قال أحادث أحاد، إذا جئت تنصحه على التصوير قال أحادث أحاد، إذا جئت تنصحه على بعض المعاصي الكبائر أن هذا حرام قال أحاديثها أحاد، فيبطل السنة بهذا الحجة التي أدخلنا مبتدعة، مع العلم أن أغلب الأحاديث أحاد والقليل هي متواترة متواترا قطعيا. فلهذا أدخل أهل البدع هذه النظرة النظرية، هذا الرأي أن هناك أحاد وهناك متواتر، وأرادوا بهذا الطعن في الأحاد وعدم قبول السنة. فيقال أي حديث ثبت كان أحادا أو متواترا يقبل، وجب قبوله، وجب قبوله، ولا نقول وجب العمل به، فإن العمل قد يكون واجب قد يكون مستحب قد يكون سنة قد يكون سنة، لكن نقول وجب قبوله. أي حديث جاء ثبت وصح بالسند الصحيح فإنه يجب أن نقبله، يجب أن نقبله سواء كان أحادا أو كان متواترا. أيضا هذه المسألة الأحسن أن لا يخاض فيها، هل يفيد اليقين أو يفيد الظن أو يفيد الشك أو يفيد هذه المسألة، هذه المسألة التي يعني دوخت طلبة العلم أيام فتنة أبي الحسن، لعلكم تذكرون هذا الفتنة التي دوخت طلاب العلم في هذه المسألة، مسألة يعني أخبار أحد هل يفيد الظن أو يفيد اليقين، فتترك هذه المسألة، تترك يعني الخوف فيها. المعتقد الصحيح أي حديث ثبت نقبله كان أحد أو كان متواتر، ولا يصلح التفريق الذي وضعه أهل البدع أن ما كان أحدا يفيد الظن ولا يفيد ولا يجب العمل به، وما كان متواترا يفيد اليقين، هذا كلام باطل كما سمعت وعرفت من أدخله، من الذي أدخل هذا الظن هذا اليقين وتقسيمه إلى متواتر أحد، من كتب هذا الفائدة؟ نعم عبد الرحمن بن كيسان أصم، ومن تلاه بعد ذلك يا خليل؟ نعم. انظر هنا زل في المسألة هذه النووي، قال ابن كثير وقد خالف في هذه المسألة، أو قال ابن الصلاح الشيخ محي الدين النووي وقال لا يستفاد القضاء بالصحة من ذلك، قال ابن كثير قلت وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه والله أعلم. قال هنا حاشية ثم وقفت بعد هذا على كلام لشيخنا العلامة ابن تيمية مضمونه أنه نقل القطع في الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة منهم القاضي عبد الوهاب المالكي والشيخ أبو حامد الإسرائيلي والقاضي أبو الطيب الطبري والشيخ أبو إسحاق الشيرازي بن الشافعية وابن حامد وأبو يعلى بن فراء وأبو الخطاب بن الزغواني وأمثالهم من الحنابلة وشمس الأئمة السلخسي من الحنفية. قال وهو قول أكثر أهل العلم من الأشعرية وغيرهم كأبي إسحاق الإسرائيلي وابن فورك، قال وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة، يعني القطع بقبول الحديث أن الحديث يقبل، وهو معنى ما ذكر ابن الصلاح استنباطا فوافق فيه هؤلاء الأئمة. خير إن شاء الله. خلاص الدرس، خلاصة الدرس كما سمعتم أن الأمة تلقت البخاري ومسلم بالقبول، لم يخالف إلا الرافضة ولا يعتد بخلافهم. هذه مسألة. سوى أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره، أي أحاديث يسيرة انتقدها بعض الحفاظ ليست في أصل المتن كما سمعت، إنما في الصناعة الحديثية، وإلا فقد انتقد أحاديث ذكرها في صحيحيهما من باب المتابعة، هذه واحدة. وإما يكون الشيخ انتقل أحاديث، مثلا البخاري روى عن إسماعيل بن علية، إسماعيل بن أبي ويس أقصد، إسماعيل بن أبي ويس، وإسماعيل بن أبي ويس ضعيف إلا في البخاري، لأن البخاري انتقى أحاديثه اختارها. وقد اعترف الدارقطني في بعض الأحاديث أنها صحيحة. إذن فانتقاد الدارقطني ليس ضعفا في الأحاديث، حتى لا يفتح هذا الباب في الطعن في الصحيحين، إنما في الصناعة الحديثية. والدارقطني رحمه الله تعالى كما بينه شيخنا رحمه الله في تحقيق الزمة التتبع وهم في بعض الأشياء، من ذلك أنه وهم في حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ما هذا من صحابي من أخرجه؟ البخاري عن من؟ طيب الدارقطني قال رواه مسلم، أخطأ في هذا وهو ليس في مسلم، في البخاري. طيب المسألة الثانية التي ذكرناها مسألة تقسيم الأحاديث إلى متواتر وآحاد، أنه تقسيم مبتدع، وأن مسألة ما كان متواترا يقبل ويفيد اليقين، وما كان آحادا لا يقبل ولا يفيد اليقين، كلام من كلام أهل البدع غير مقبول. وأن القول الصحيح أي حديث ثبت بالسند الصحيح سواء كان متواترا أو آحادا نقبله، وأنه يجب قبوله. وقلنا لا يقال يجب العمل به، لأن العمل قد يكون مستحب قد يكون واجب، لكن الحديث يجب القبول. خير إن شاء الله. إذن كنت كتبت بعض الفوائد هنا، غالب استدراكات الدارقطني في كتابيه الإلزامات والتتبع في الصناعة الحديثية ليست في أصل المتن هذا، أو يكون الحديث ثابتا لديهما بنزول فيخرجان الحديث من طريق أخرى فيها بعض الضعف مع العلو، وقد يخرجان الراوي وإن كان فيه بعض الضعف في الشواهد والمتابعات. طيب هذه فائدة، إن البخاري ومسلم قد يخرجان لبعض الضعيف في الشواهد والمتابعات لا في أصل الله، لا في الأصل. مثال ذلك عمران بن حطان الخارجي، عمران بن حطان الخارجي، تعرفون هذا عمران بن حطان مدح قاتل علي بن أبي طالب، مدح عبد الرحمن بن ملجم وقال فيه يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العشر إخوانا. فكان عمران بن حطان سيء الاعتقاد خبيث الرأي، لكن الحديث ثابت من وجوه أخرى. ومن ذلك أيضا ومثل ما ذكرنا لكم يكون الحديث بالسند العالي فيه رجل ضعيف، والسند النازل ليس فيه ضعيف، فيختاران العلو مع شيء من الضعف، مع أن الحديث ثابت من وجوه أخرى. وقد يذكران الحديث ليبين علله. قال الشيخ مقبول رحمه الله تعالى وليس كل ما في التتبع يرى الحافظ الدارقطني أنه معل بعلة قادحة، فقد ينبه رحمه الله على بعض الأحاديث أنه ليس في الدرجة العليا من الصحة، ثم يعترف بصحتها، فقد قال في التتبع واتفق على إخراج حديث أبي عثمان قال كتب إلينا عمر في الحرير إلا موضع إصبعين، وهذا لم يسمعه أبو عثمان من عمر وهو مكاتبة، وهو حجة في قبول إجازة. يعني اعترف الدارقطني في بعض الأحاديث أنها صحيحة. إذن نكتفي إن شاء الله بهذا. وبالنسبة لما مر بنا في الدرس الماضي في حديث الملاهي هشام العمار، بالنسبة لهشام بن عمار ليس من مشايخ البخاري في الحديث، فإن البخاري علقه، لكنه هو من مشايخ البخاري هشام بن عمار، لكن في الحديث هذا نفسه ليس من مشايخ البخاري كما نبهني الإخوة إلى هنا. تفضلوا بارك الله فيكم.